العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذه الليلة 14 من ليالي رمضان. الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الشهر وأن يخرجنا منه بإذن الله بذنب مغفور وبسعي مشكور وتجارة لن تبور. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عرض جديد من عروض ربنا تبارك وتعالى، ولكن هذا العرض لن يكون في عبادة من العبادات، وإنما سيكون متعلقا بخلق من أخلاق النبلاء من أخلاق الكبار. أي خلق أو غالب الأخلاق اللي ربنا عز وجل أمر بيها، كثير من الناس ممكن يدفعها أو يصنعها بدافع المصلحة. يعني مثلا ممكن في يوم من الأيام ابني يكون بر بي جدا، من باب ان انا اللي بأكله بشربه بجهز جيب له هدومه حتى، ولكن هذا الخلق لا نتكلم عنه النهاردة. سبحان الله، يعني هو مش كده خالص، لا ينالك من ورائه اي نفع الا طبعا النفع الاخروي اللي احنا نتكلم عليه الان. كل اللي ينالك من هذا الخلق انك تدفع الشر الذي أصابك بالإحسان، تدفع السوء الذي أصابك بالخير. مش عايز أتكلم كتير لأن الدقائق معدودة. خلق اليوم بإذن الله تبارك وتعالى متعلق بنفوس متسامحة، بنفوس حبب الله عز وجل إليه العفو، بنفوس بيضاء وسرائر صافية وأرواح نقية. خلق النهاردة خلق العفو. تعالوا مع بعض نشوف عرض الملك على هذا الخلق، وبعد كده يعني ضطوف بقى في بستان، مش هتكلم على المسلمين وسلف أمة في باب العفو، لأن طبعا لو اتكلمنا في الجزء ده في حياتهم هنحتاج بقى ايه 5-6 سنين كلام. خدنا النهاردة انموذج واحد لعالم واحد من علماء المسلمين ممن آتاه الله عز وجل هذه المعاني الجميلة، معاني التسامح ومعاني العفو على الناس. العفو ربنا سبحانه وتعالى جعل عليه أول عرض من العروض. ممكن في يوم من الأيام زوجتي تأذيني، فإذا عفوت غفر الله لك. ممكن في يوم من الأيام حد من جيراني يأذيني وأنا قادر على رد هذا الأذى، عندي قدرة إن أنا أخذ حقي كامل، ولكن عفوت يغفر الله لك. وده أول عرض ربنا عز وجل وضعه لأصحاب النفوس المتسلحة وأصحاب القلوب التي لا تحمل فيها شيئا للناس. لذا قال الله سبحانه وتعالى في قصة الإفك الطويلة في سورة النور، لما مصطح ابن خالد السيدة عائشة طعن في عرضه من المنين عائشة وقال أنها زنت، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتولى الإنفاق عليه، وكان عنده قدرة تامة على أن يأخذ الحق منه كاملا، ولكن لما نزلت هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قال والله يا مصطح عفوت عنك وغفرت لك، ووالله يا مصطح لأضاعفن عليك النفقة، كنت بديك 100 أنا هديك 200. الموقف ده معلش هامش صغير عليه خلق العفو على 4 مراتب. خلق العفو على 4 مراتب. الموقف اللي عمله أبو بكر الصديق ده مش عفو، ده هي آخر مرتبة من مراتب العفو اللي هي مرتبة الإحسان، لأن العفو بيمر ب4 مراحل. المرحلة الأولانية أنا ماشي بالعربية كسر علي ففتحت الإزاز هديله 2 كلمة، فقلت أستغفر الله العظيم، ودي المرتبة الأولانية هي مرتبة كظم الغيظ. وبعد ما استعذت بالله من الشيطان الرجيم قلت خلاص روح يا عم الله يسامح مش هكلمه أصلا خلاص، ومتقفل الإزاز ثاني، ودي مرتبة العفو. يعلوها مرتبة ثالثة، إنك بعد ما مشيت مش الشيطان بقى عمال بقى ايه يحرش في قلبك وازاي تسيبه اطلع عد عليه واكسر عليه، لا لا ده انت شلت كمان ما كان في قلبك، وده اسمه الصفح. لا 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 ده انت طلعت قدامه جنبيه بالعربية وفتحت الإزاز وقمت حدف له الشوكولاتاية، ده اسمه الإحسان عليا. هذا ما صنعه الصديق رضي الله عنه، لو تدبرتم ده اللي عمل الصديق رضي الله عنه. فالصديق رضي الله عنه أولا كظم غيظا فلم يخرج منه لفظ ولم يخرج منه أذى ولم تخرج منه كلمة، ثم عفى بعد ذلك وصفح، ثم من بعد ذلك إضعاف العطاء ده اسمه إيه؟ ده دي بقى أعلى درجة الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم لها، العفو. فربنا عز وجل جعل مقابل عفوك على الناس إن هو يعفو عنك، كما قال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. شفت عرض ربنا؟ يعني ممكن في يوم من الأيام تكون راكب عربيتك في الشارع تحصل مشكلة، انت غفرت لحد، روح يا عم الله يسهلك، روح يا عم الله يسامحك. سبحان الله، ما كادت هذه الكلمات ان هي تخلص على لسانك الا وقد غفر الله لك. مفيش في يوم من الأيام حد في يوم من الأيام جاء ادك كلمة كده ولا كده واراد ايذائك بهذه الكلمة، تقول خلاص وانت قادر، خد بالك عشان اقولك، وانت قادر انك ترد هذا الأذى، وانت معاك كامل القوة انك تاخد حقك، ولكن قلت سبحان الله عفى الله عنك، غفر الله لك، انا سمحت. في هذه الحالة يغفر الله لك. تنسوش الحديث ده، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. لذا كان ابن القيم رحمة الله عليه بيقول لنا ايه؟ ايها العباد اعلموا ان بينكم وبين ربكم ذنوب ومعاصي، وبينكم وبين العباد حقوق ومظالم، فإذا عفى الواحد منكم عما بينه وبين الناس عفى الله عنه عما بينه وبين عبده. سامح، سامح وشيل من قلبك وارمي ورا ظهرك، طالما انت قادر انك ترد هذه المظالم وقادر انك تظلم وقادر انك تاخد حقك، عندك القدرة، سامح عفى الله عنك. الامر الثاني، صدقني العفو ما بيجيبش مذلة. كثير من الناس بتظن ان العفو مذلة، لا والله، ده العفو العرض الثاني من عروض ربنا، العفو عز ليك، عز في الدنيا وعز في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهم، في ثلاث حاجات أنا أقسم عليها أنها حق. النبي مش محتاج يحلف ولا محتاج أنه يقسم صلى الله عليه وسلم، ولكن بيأكد لك الكلام، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وفي رواية إلا رفعة. فيش مرة من المرات والله هي تعفو وتسامح إلا وتلاقي ربنا عز وجل يرفع قدرك في قلوب الناس. بعض الناس تلاقي بقى إيه ساعة المشكلة ما حصلت، تلاقي الشيطان بقى عمال يقلب ويؤلف في صدره، الناس هتقول عليك إيه، أنت مش ضعيف، خد حقك، وتلاقيه بقى عمال يوقد النار في قلبه. ولكن سبحان الله، والله إذا صبرت ثم عفوت للذي يتولى رفع قدرك وعزك بين الناس في الدنيا والآخرة هو ربنا سبحانه وتعالى. وما تنساش ان النبي قال ثلاث اقسم عليهم. الامر الثالث، وده من اعظم ما يتعلق بمسألة العفو والتجاوز، للنفوس المتسامحة، للنفوس اللي بتعشق معاني العفو، للنفوس صاحبة السرائر البيضاء النقية، ان يوم القيامة يكفيها لو لم يكن من عرض العفو، من عرض الملك في مسألة العفو الا كلمة واحدة من ربنا يوم القيامة، لما يقول لك تجاوزت عنك كفاية. كان في من كان قبلكم رجل يبايع الناس أو يداين الناس، وكان يرسل عبده، يرسل عبده بتاعه عشان يجمع الأموال، وكان يقول إذا وجدت معسرا فاعفوا عنه وتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه. فقابل العبد ربه، مات العبد وروحه طلعت لربنا عز وجل، فقال الله هل عملت خيرا قط، عمرك عملت خير قبل كده؟ قال لا يا رب وعزتك ما صنعت خيرا قط، عمر ما صلى، عمر ما صام، عمر ما زكى، عمر ما حج، عمر ما عمل اي معروف، بس هي حاجة واحدة بس، قال يا رب انا كان بس لي حسنة صغيرة في الدنيا كده بيني وبين الناس، انا كنت بتجاوز، انا كنت بتسامح، انا كنت بعفو، يا رب كنت اتجاوز عن خلقك. فقال الله عز وجل انا احق واولى بهذا منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. عرض النهاردة عرض مهم، عرض النهاردة ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه سبحانه وتعالى، بص في أخلاق تاخد قصادها عدد معين من الحسنات، بس لان خلق العفو تقيل على بعض الناس، في كتير من الاوقات بيبقى تقيل على النفوس، ولا يعلم احد قدر مرارة المظلمة للانسان دقها الا الانسان بعد الله عز وجل. ففي كتير من الاوقات ممكن محمد ظلمني فصعب جدا ان اعفو، فعلا انا مش قادر اتلفظ بلفظ انا سامحت، مش عارف. ولكن سبحان الله الانسان مننا لما ضغط على نفسه شويه قال خلاص انا سامحت وعفيت. ربنا عز وجل ما حدد اجرا، ربنا عز وجل ما حدد اجرا. قال ربنا تبارك وتعالى، بصوا الايه، بصوا الايه، فمن عفا واصلح فاجره قد ايه؟ لا لا لا، ما تتحسبش، ما تتحسبش. مليون، 2 مليون، 100 مليون، لا لا لا، يكفي ان ربنا يقول فاجره علي، اجره عندي انا. معلش هو قد سامح، ربنا سبحانه وتعالى يسامح. اعفو، ربنا عز وجل يرفع قدرك. تجاوز، ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنك، والله ما بتيجي الا كده. عشان كده بقول لك العفو ده حاجه كبيره جدا. ما حددش ربنا لينا ليك قد ايه حسنات، ولكن قال لك فاجره على الله، اجره عندي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، وده عرض جديد، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه. شوف العفو دايما جاي مع مقدره. من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه الا دعاه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الخلائق، اطلع تعالى تقدم، ليخيره من الحور العين ايها شاء. هتعفو؟ طبعا طبعا هنعفو. يعني تخيل، الا خيره الله عز وجل يوم القيامه من الحور العين ايها شاء. اعظم اجر لاعظم خلق هو الاجر اللي هيناله الانسان من وراء جرعه عفو. قال صلى الله عليه وسلم، ما من جرعه اعظم عند الله عز وجل اجرا من جرعه يتجرعها العبد على عفوه. اعظم جرعه، شوف شوف، لما يكون انسان بيموت، عشان اقول لك هو النبي بيقول ايه بالحديث، لما يكون انسان بيموت ونفسه يشرب شويه ميه، وفي صحراء هيموت خلاص ولا ازازه ميه ساقعه، ازازه الميه دي بالنسبه له ايه دلوقتي؟ حياه. ربنا بيقول اعظم جرعه اجر ممكن العبد ياخدها يوم القيامه ويفرح بيها زي فرحه اللي كان في صحراء وهيموت ولا ازازه الميه، هي الجرعه اللي هتنجي العبد يوم القيامه بعفو كان منه في الدنيا. عشان كده بقول لكم سامحوني، معلش، ممكن في يوم من الايام حد يؤذي، اعفي عنه لعلها هي المناجيه، لعل دي هي اللي كنت تنجي يوم القيامه. عود نفسك في الطريق وانت راكب عربيتك حصلت مشكله، اعفو لعلها المناجيه. عشان كده سلف الامه دي مسائلهم في مسائل العفو فوق حصر وخيال اي انسان. انا خدت نموذج واحد بس من علمائنا، علمائنا الصالحين، وهو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. 4 مواقف سريعه اقول لك اتعلم العفو. عايز تتعلم العفو؟ تعالوا نتعلم العفو مع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، اللي كانت دايما الكلمه اللي على لسانه دايما، ان اذاه احد او اخطا فيه احد وهو قادر على ان يرد، الا انه كان دائما ما يقول رحمه الله عليه، احللت كل مسلم عن ايذائه لي. اي حد اذاني هو حل، اعرفه ما اعرفوش، غلط في حقي ما غلطش، انا سامحت. النماذج العمليه من حياته، اول واحد كان مع واحد اسمه علي بن يعقوب البكلي، احد غلاة المتصوفه، غلاة المتصوفه، كان يبغض شيخ الاسلام ابن تيميه بغضا شديدا. هذا الرجل كان بيقول ان احنا لو عايزين نستغيث بحد في مصيبه علينا باصحاب القبور واصحاب الناس اللي ماتت والكلام ده. شيخ الاسلام عمل رساله اسمها الاستغاثه والرد على البكري، ان اللي عايز يستغيث يستغيث بمين؟ ربنا موجود. فهذا الرجل امتلأ قلبه غلا وغيظا على شيخ الاسلام، ازاي يرد عليا؟ فجمع مجموعه ايضا من غلاة المتصوفه الذين كانوا معه، وخلوا شيخ الاسلام خارج من المسجد، واجتمعوا عليه واذوه غايه الاذى، ونالوا منه اشد النيل. فلما علم الناس، اول ما الناس عرفت، اجتمع الجند. طبعا شيخ الاسلام كانت له مكانه في الوقت ده. اجتمع الجند من كل مكان ان هم هيبطشوا بهذا الرجل وبمن كان معه. واقسم امير البلده في هذا الوقت انه هيبطش بهذا الرجل اللي هو علي بن يعقوب البكري. فما كان من شيخ الاسلام ابن تيميه راجل اتضرب واتهان واتاذى غايه الاذى وخارج من بيت ربنا سبحانه وتعالى. فما كان من شيخ الاسلام ابن تيميه الا ان قال بعدما قالوا الناس له نحن رهن كلمه قل لنا كلمه واحده. فما كان منه الا ان قال اما انا فلا انتصر لنفسي. اما انا فلا انتصر لنفسي. قال ولكن لك الحق. قال ان كان الحق لي اما ان يكون الحق لي او لله. حق دائما يكون لي او لله. فان كان لي فهم في حل، وان كان لله فالله ينتقم منهم بما شاء كيف شاء. طب ده الناس كلها بتقولك احنا لا لا انا لا انتصر نفسي عفوت. هنا عنده قدره، ده الشرطه معاه والناس معاه ولو مسكوه مش هيسيبوه. ومع ذلك قال اما انا فلا انتصر نفسي، عفوت عنهم، الحق عند ربنا خلاص انا عفيت. طب خد حقك يا سيدي، مش ده حقي. هم في حل. ادي موقف، ما بقولك دي اخلاق الكبار. الموقف الثاني، احد هؤلاء الذين كانوا يعاندون شيخ الاسلام ابن تيميه ورفع فتوى قد كده للسلطان بحل قتل شيخ الاسلام ابن تيميه، احد علماء المالكيه ابن مخلوف المالكي، لما مات جاء شيخ الاسلام، جاء ابن القيم تلميذ ابن تيميه، فبيقول له ابن مخلوف مات وراح في داهيه وغار في 60 داهيه اللي كان بيأذيك وبيعمل فيك وبيسوي فيك وكذا، وجاي بقى فرحان بقى خلاص ده النهارده. قال فما كان من شيخ الاسلام الا عنفني ونهرني وقال انا لله وانا اليه راجعون. اهذا يقال عند موت مسلم؟ اهذا يقال عند موت مسلم؟ ثم يخرج شيخ الاسلام يسيب الدرس بتاعه ويطلع على بيت ابن مخلوف المالكي يقابل زوجته ويقابل اولاده ويقول لهم انا لكم خلف، انا اخليفه لكم، والله لا تحتاجون لشيء الا اتيتموني. يقول رحمه الله عليه، يقول رحمة الله عليه أنا لكم خليفة من بعدي، أنا لكم خليفة من بعدي، إن احتجتم شيئا فهو إلي، إن احتجتم شيئا ساعدتكم فيه. وبالغ في الدعاء له ولهم. ده عمل فتوى كده إن أنت كافر تتأسف، ده طلع قرار للرئيس إن أنت واحد مرتد تترمى في السجون تموت. يقول لا، ده واحد مسلم وأخطأ انا عفيت عنه، ويوم ما يموت انا اروح لزوجته اقول لها اللي انت عايزاه انا خليفه له، انا اعتبريني كده انا اقضي حوائج اي حاجه انتم محتاجينها انا اعملها لكم. وبالغ في الدعاء رحمه الله. حصل انقلاب في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه، ركن الدين بيبر عمل انقلاب على الناصر قلاوون في هذا الوقت. ركن الدين بيبر تقرب منه مجموعه من العلماء الكلام دول، كانوا يبغضون شيخ الاسلام ابن تيميه بغضا شديدا، افتوا بقتله وبحل دمه وانه لازم يترمى في السجون. وبالفعل تاخذ شيخ الاسلام اتضرب اتعذب اتهان ووضع في السجن، ما هي الا ايام. ومن الله عز وجل على الناصر قلاوون وعاد الحق الى اهله، والناصر قلاوون رجع ثاني سيطر على مصر. كانت النتيجه انه طلع شيخ الاسلام ابن تيميه للبحبس وجاب العلماء اللي افتوا بدم شيخ الاسلام ابن تيميه وقعدهم، وجاب شيخ الاسلام واخده من ايده كده وداخل عليهم، قالوا بس خلاص رقابها تطير النهارده. وقال الناصر لشيخ الاسلام ابن تيميه هؤلاء افتوا بقتلك وافتوا بحل دمك، اصدر قرارا الان بحل دمائهم وانا اجيب لك رقبتهم كلهم. انت اترميت في السجن واتأذيت واتضربت واتهنت، حرمت من مجالس العلم، طلع فتوى بس. فما كان من شيخ الاسلام ابن تيميه الا قال للناصر قلاوون، قال رحمه الله عليه انك اذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء الافاضل. هم علماء وافاضل ولكن اللي بيكون في نفوس الناس. اثنين تجار بيبقى في بينهم نفوس بس هم كويسين. لا لا لا، لا تقتلهم بل احسن اليهم واصلح من شانهم واصلح من حالهم، ووالله لن تجد في بلدتك هذه اقوام من العلماء والفضلاء والقضاة مثلهم، بل اعف عنهم واصفع عنهم. قال يا ابن تيمية لقد أباحوا دمك. قال هم في حل، قال هم في حل. حتى أم أيل بعدها على طول إيه؟ سبحان الله، ابن مخلوف واحد منهم كان بيقول والله ما رأيت كريما واسع الصدر مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فوالله لقد أثرنا الدولة كلها ضده، احنا قلبنا الدنيا كلها عليه، ولكنه عفى عنا عند المقدرة حتى دافع أنفسنا وقام بحمايتنا وقدر علينا فصفح عنا فجزاه الله عنا خيرا. نفوس عالية، نفوس متسامحة. واحد في يوم من الأيام قال للحاكم الراجل ده دمه حلال طير رقبته. لما الراجل اللي كان بيتقال عليه ان دمه حلال ده بقى قادر، قال لا انا عفوت انا سامحت. اخر مره وشوا بشيخ الاسلام ابن تيميه ودخل السجن رحمه الله عليه، فطلبه العلم يقولوا له انت موقفك ايه من الناس اللي وشت بيك لحد ما وضعت في السجن واتاذيت غايه الاذى؟ قال كلمات نختم بها الدرس. شوف النفوس المتسامحه التي لا تعرف الا معاني العفو. أم بيقول ايه؟ قال والله لما طلبه العلم بيسالوه انت تحب ايه ربنا يعمل ايه مع الناس دي اللي اذيتك وكانت في يوم من الايام سبب ان انت محطوط في السجن الان؟ فوالله ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه الا هذه الكلمات، قال والله ما احب لهم الا ان ينالوا من اللذه والسرور والنعيم ما تقر به اعينهم. يا عم انت في السجن، انت في السجن. بيقول ما احب لهم ان ينالوا من اللذه والسرور والنعيم ما تقر به اعينهم، وان يفتح الله لهم من معرفته وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به الا الى اعلى الدرجات. انا نفسي الناس دي في الدنيا يبقى سعداء ومسرورين ومبسوطين، وربنا يفتح عليهم من الطاعه والعباده والقرب والاحسان اللي يكون بالحاجات دي ربنا يوصلهم في الجنه لاعلى درجات النعيم. ده بيقول انا نفسي يكونوا في نعيم في الدنيا وفي نعيم في الاخره. هي دي النفوس المتسامحه، هي دي نفوس الكبار، النفوس اللي قبلت عرض ربنا عز وجل فاجره على الله. علشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه يوم ما مات شيع جنازته قرابه 2 مليون مسلم، اسلم في الجنازه 60 الف يهودي، وكان اول الناس يعني واقفين كده مش عارفين يعملوا اعدائه، لانهم ما وجدوا منه الا نفسا حليمه، نفس عفوه، لم يجدوا منه الا نفس متسامحه، لم يجدوا منه الا انسان صالح، انسان قريب من الله سبحانه وتعالى. ارجو النهارده اكيد كل واحد مننا في قلبه حاجات قد كده لحد، بالله عليك ما تخرجش من المسجد غير بعد ما تكون عفيت، وصدقني والله صدقني في الوقت اللي انت فيما بينك وبين ربك تتمتم بكلام لا يعرفه الا الله ولا يسمعه الا الله، وانت تقول يا رب انا عفيت وسمحت وصفحت وساحسن، صدقني والله انت لن تخرج من هذا الباب الا بعد ان يقول الله سبحانه وتعالى وانا عفوت عنك وتجاوزت عنك وساحسن اليك، لان الميزان يقول هل جزاء الاحسان الى الاحسان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويجعلنا واياكم من شر مما يسمعون القول فيقولون احسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.